بانيوم رقم 17
الأمر والرؤيا الخطان النبويان لدانيال وفك أختام سفر الرؤيا.
في 18 مولوز يوليو 2020 وقعت خيبة الأمل الأولى في حركة 144,000، وقد حدثت ضمن التاريخ المخفي للآية 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال. وقد وقعت تلك الخيبة في عمق ذلك التاريخ المخفي، وهو تاريخ بدأ بانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989. والآية 41 تمثل قانون الأحد في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل أيضاً في الآية 16 من الإصحاح نفسه. إن رفع الختم عن الحقائق التي تشكل التاريخ المخفي للآية 40، والذي وقع عام 2023، يقدمه دانيال في الإصحاح 12. فالإصحاحات من 10 إلى 12 هي الرؤيا نفسها، وتبدأ الرؤيا بتحديد أن دانيال يمثل الحكماء الذين يفهمون الرسالتين الداخلية والخارجية للنبوة، والمشار إليهما هناك بالأمر والرؤيا.
في السنة الثلاثة لكورش ملك فارس أعلن أمر لدانيال الذي كان يدعى بللتشاصر، وكان الأمر حقا، ولكن الميعاد كان طويلا، ففهم الأمر وكان له فهم في الرؤيا. دانيال 10:1
رؤيتان. إن الشيء والرؤيا يمثلان الرؤيتين الداخلية والخارجية للنبوة، ويمثل دانيال شعبا يفهم كليهما، إذ قد أعلن لدانيال في الأصحاح 10 كل من الشيء والرؤية. وفي ذلك الأصحاح في 22 أعلنت لدانيال رؤيا المسيح في المقدس، والكلمة العبرية المترجمة بلفظ شيء تترجم بلفظ أمر في الأصحاح 9، وترد هناك أيضا مقترنة بالرؤية.
عند ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وقد جئت لأخبرك لأنك محبوب جدا، فافهم الأمر وتأمل الرؤية. دانيال 9:23.
إن كلمة شيء في الإصحاح 10 هي نفس الكلمة المترجمة أمر في 23 من الإصحاح 9، وفي الرؤية الأخيرة لدانيال في الإصحاحات من 10 إلى 12، فإن الشيء في الإصحاح 11 أو الأمر في الإصحاح 10 كلاهما مرتبط بالرؤية. وكلمة الرؤية هي الكلمة العبرية مره، ومعناها ظهور. ويميز دانيال في سفره رؤيتين، مع إن إحدى هاتين الرؤيتين تعرض مرة بصيغة المؤنث ثم مرة أخرى بصيغة المذكر. ويمثل دانيال في 1 من الإصحاح 10 الذين يفهمون الرؤية الخاصة بالظهور، وكذلك الأمر أو الشيء. وفي الإصحاح 8 يحدد دانيال رؤيتين مرتبطتين إحداهما بالأخرى، وفي النص الإنجليزي ترد كلمة vision 8 مرات في الإصحاح، وإحدى الكلمتين العبريتين المترجمتين vision هي مره، والأخرى خزون، وتعني مره ظهوراً، وتعني خزون حلماً أو وحياً أو قولاً إلهياً. ويثبت سياق الإصحاح 8 أنه حين تترجم كلمة مره إلى رؤية فإنها تمثل ظهور المسيح.
على سبيل المثال هي مره أو رؤية الظهور في دانيال 8:14، أي إن المسيح في 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 سيظهر بختاً في الهيكل تحقيقاً لرسول العهد في ملاخي 3، وهو ما قالت الأخت وايت إنه قد تم في 22 أكتوبر تشرين الأول 1844. وحين تحدد الأخت وايت أن الملاك الوارد في رؤيا 10 الذي نزل ووضع رجلاً على البر وأخرى على البحر كان ليس أقل شأناً من شخص يسوع المسيح، فإنها كانت تشير إلى معلم في النبوة حيث يظهر المسيح، وهو واحد من ظهوراته الكثيرة، وقد ظهر عند قيامة موسى بحسب رسالة يهوذا، وهناك ظهر بصفة ميخائيل رئيس الملائكة، ومع ذلك فقد كان ظهوراً نبوياً، كما تترجم رؤيا ماره في الإصحاح 8 أيضاً إلى ظهور اتساقاً مع معناها.
وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى، إذا بشبه إنسان قائم أمامي دانيال 8:15.
السياق هنا يحدد أن الملاك جبرائيل هو الذي كان له منظر رجل، وكلمة المنظر هي مره، أي ظهور المسيح في الرؤية. فكما يمثل المسيح بميخائيل رئيس الملائكة وبالملاك القوي في الأصحاح العاشر من سفر الرؤيا، فإن المسيح يتبادل موضعه نبوياً مع رمزية الملائكة، بل ومع البشر أيضاً، سواء أكان جبرائيل في الآية، أما المسيح في رؤيا الأصحاح العاشر، أم ميخائيل رئيس الملائكة، فكل منهم يمثل رسالة. ولأجل هذا السبب تقارن الأخت وايت ملائكة سفر الرؤيا بكل من الرسالة التي يمثلونها والناس الذين يعلنون الرسالة التي تمثلها الملائكة. هذه الحقيقة بالغة الأهمية، حتى إنه في الآيات الثلاث الأولى من الأصحاح الأول من سفر الرؤيا، الآيات الثلاث التي تعلن فك ختم رؤيا يسوع المسيح قبيل انغلاق باب النعمة لأن الوقت قريب، تحدد عملية تواصل الله مع الإنسان تحديدا صريحا على أنها رسالة من الآب أعطيت للابن، ثم يعطي الابن الرسالة لملاك فينقلها الملاك إلى إنسان، وهذا بدوره يرسلها إلى الكنائس. وكل خطوة في عملية التواصل هذه مقدسة ومكرسة، وتمثل تلك القداسة المكرسة عند المعالم النبوية، حيث يظهر المسيح بذاته أو من خلال ملاك أو إنسان أو رسالة. وعندما يقرن ذاته مباشرة بأحد المعالم فهي مره، رؤيا ظهور،
رؤيا يسوع المسيح التي أعطاها إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وأظهرها مرسلا بيد ملاكه إلى عبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح وبكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. رؤيا يوحنا 21:22-22.
في الأصحاح الثامن تعد خزون الكلمة العبرية الأخرى المترجمة رؤية. وفيما يتعلق بالمرأة فإن رؤية مرة تعين معلما على الطريق، أما رؤية خزون فتعين فترة زمنية نبوية. وثمة تناظر إلهي بين الكلمتين المترجمتين رؤية في الأصحاح الثامن، من حيث إن الكلمة العبرية مرة يستعملها دانيال أيضا بصيغتها المؤنثة مرة، وأما خزون فيمثلها دانيال بطريقتين، لا من خلال تقابل بين المذكر والمؤنث، بل بكلمتين تدلان على المعنى نفسه، غير أن مدلولهما بإيرادهما كذلك يتسع اتساعا أسيا. خزون تعني الرؤية أو الوحي أو النبوءة، والكلمة التي تترجم بالإنجليزية إما matter أو thing هي الكلمة العبرية دبار التي تعني the word. وعندما يفهم أن رؤيا خزون يمثلها دانيال أيضاً بكلمة دبار، فإنهما معاً تمثلان الرسائل النبوية لكلمة الله، ودانيال يقابل دائماً بين دبار أو خزون وبين ماريه. وعند النظر على المستوى النبوي فإن الرسائل النبوية لكلمة الله الممثلة بدبار وخزون إذا جمعت مع رؤيا مرة لظهور المسيح تكون لدينا عندئذ معالم الطريق المقدسة للتاريخ النبوي لكلمة الله. ثم إذا أضفت مرة الصيغة المؤنثة لكلمة مريه إلى خط معاني الرؤيا في دانيال، يكون لدينا رؤية المرآة للتبرير بالإيمان.
في رؤياه الأخيرة الممثلة في الإصحاحات الثلاثة الأخيرة من سفره، يمثل دانيال شعبا في الأيام الأخيرة يفهمون الرؤى النبوية لكلمة الله وقدسية المعالم المقدسة التي تشكل الحركة الإصلاحية للمئة والأربعة والأربعين ألفا، لأنهم هم الذين يتبعون الحمل حيثما يمضي في كلمته النبوية المقدسة.
وإذ يتبعون الحمل يقودهم إلى رؤيا المرآة في دانيال 10:7، حيث إما أن يفروا ليختبئوا تحت الضلال حيث يدفنون إلى الأبد، أو يتواضعون في التراب متبررين وممكنين لإعطاء الرسالة النبوية للأيام الأخيرة.
يأمر جبرائيل دانيال أن يفهم كلا من الأمر والرؤية، واللفظة العبرية المترجمة يفهم تعني إجراء تمييز عقلي. ودانيال الذي يمثلني ويمثلك أيها القارئ العزيز أمر أن يفهم الفرق والتمييز بين الأمر والرؤية. رؤيا خزون تمثل الخط الخارجي للتاريخ النبوي، ورؤيا ماره تمثل ظهور المسيح، والأمر والشيء هما اللفظة العبرية دبار التي تعني الكلمة، ويسوع هو دبار لأنه هو الكلمة، والشيء والأمر وكلاهما دبار يعرضان في ارتباط مع رؤيا الظهور.
إن دبر الذي هو الأمر والشيء هو أيضا رؤيا خزون في الأصحاح الثامن، وهي تمثل رؤيا التاريخ النبوي، وكل من تلك التعابير خزون، دبر، الأمر والشيء يحدد الخط الخارجي للنبوة، وأما ماره وتعبيرها المؤنث مارا فيمثلان الخط الداخلي للنبوة. إن شعب الله في الأيام الأخيرة الممثل في العدد الأول من الأصحاح العاشر من سفر دانيال يفهم كل الخطين الداخلي والخارجي للتاريخ النبوي، وفي سفر الرؤيا يمثل الخط الداخلي بسبع كنائس، ويمثل الخط الخارجي بسبعة أختام.
لما رأى دانيال رؤيا المسيح بعد صوم دام 21 يوما، رأى الصيغة المؤنثة من رؤيا مره، ومره هي الهيئة. وحين رأى دانيال المسيح رأى رؤيا مره، ومع أن مره تعني الهيئة فإن المؤنث من الكلمة عينها يعني مرآة. وتفيدنا الأخت وايت أن الرؤيا التي رآها دانيال هي الرؤيا عينها التي رآها يوحنا، وقد رأى يوحنا تلك الرؤيا حين كان المسيح في المقدس السماوي.
في وقت زيارة جبريل لم يكن النبي دانيال قادراً على تلقي مزيد من التعليم، ولكن بعد بضع سنوات وإذ رغب في معرفة المزيد عن أمور لم تشرح بعد شرحاً كاملاً، عاود أن يكرس نفسه لطلب النور والحكمة من الله. في تلك الأيام كنت أنا دانيال نائحاً 3 أسابيع كاملة، لم آكل خبزاً شهياً، ولم يدخل فمي لحم ولا خمر، ولا دهنت نفسي البتة. ثم رفعت عيني ونظرت، فإذا برجل لابس كتاناً متممطقاً على حقويه بذهب أوفاز الخالص، وكان جسده كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصابيح نار، وذراعاه ورجلاه كمنظر النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. لم يكن الذي ظهر لدانيال أقل من ابن الله نفسه. هذا الوصف مشابه للوصف الذي ذكره يوحنا عندما أعلن له المسيح في جزيرة بتمس، ويأتي ربنا الآن مع ملاك سماوي آخر ليعلم دانيال ما سيحدث في الأيام الأخيرة. وقد أعطي دانيال هذه المعرفة وكتبت بوحي لأجلنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. الحقائق العظمى التي أعلنها فادي العالم هي لمن يفتشون عن الحق كما يفتش عن كنوز مخبوءة. كان دانيال شيخاً طاعناً في السن، لقد أمضى حياته في وسط مفاتن بلاط وثني، وكان عقله مثقلاً بشؤون إمبراطورية عظيمة، ومع ذلك انصرف عن كل ذلك ليذل نفسه أمام الله ويلتمس معرفة مقاصد العلي. وفي استجابة لتضرعاته أفيض نور من ساحات السماء لأجل الذين سيعيشون في الأيام الأخيرة. فبأي جد إذن ينبغي لنا أن نطلب الله لكي يفتح أذهاننا لإدراك الحقائق الواردة إلينا من السماء؟ ريفيو أند هيرالد، أتينا كورهي، فبراير 1881.
144,000.
يفهم دانيال الأمر والرؤية ويعرف باسم دانيال، كما يسمى أيضاً بلتشصار. إن تغيير الاسم في النبوءة يمثل علاقة عهد، ولذلك فإن دانيال يمثل شعب العهد الأخير الذين هم 144,000 الذين يختبرون برؤية المسيح في الهيكل، وذلك الامتحان يحدث فصلاً بين فئتين من العابدين.
وأنا دانيال وحدي رأيت الرؤية،
لأن الرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقعت عليهم رجفة عظيمة فهربوا ليختبئوا. دانيال 10:7.
إن دانيال يحدد مباشرة الاختبار الثاني، أي اختبار الهيكل المرتبط بشعب الله في الأيام الأخيرة، وهو اختبار يقوم على معاينة المسيح في المقدس السماوي. إن الرؤيا الواردة في الآية السابعة هي المؤنث من رؤيا ماره، ممثلة بصيغة مارا. إذا استجبت لرؤيا الهيكل الخاصة بالمسيح كما تمثلها استجابة دانيال، فإن الأمر النبوي والرؤيا النبوية سوف يكشفان لك.
إن أنت واجهت الرؤيا عينها للمسيح في الهيكل بالفرار للاختباء، فإنك تدخل في الظلمة الأبدية. واختبار الهيكل، وهو الاختبار الثاني من بين الخطوات الثلاث للبشارة الأبدية، يسبقه الاختبار الأول والأساسي. وتتمثل مسألة الاختبار المتعلقة بالأساسات في الآية 14 من سفر دانيال الأصحاح 11، حيث تمثل روما بوصفها ناهبي شعبك الذين يقيمون الرؤيا.
الوقت قريب.
بعد مرور 3 أيام ونصف على خيبة الأمل التي وقعت في 18 يوليو 20، بدأ في 31 ديسمبر 2023 فض أختام رؤيا يسوع المسيح، لأن الوقت كان قريبا.
طوبى لمن يقرأ وللذين يسمعون أقوال هذه النبوة ويحفظون ما كتب فيها، لأن الوقت قريب. وقال لي: لا تختم أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. سفر الرؤيا 1:3-22.
إن الوقت الذي يدل على فك الختم عن إعلان يسوع المسيح يشار إليه في مطلع سفر الرؤيا، وفي خاتمة السفر يضيف التصريح عينه إلى تصريح الألف تصريحاً بالياء.
يرفع الختم عن إعلان يسوع المسيح قبيل اختتام زمن الإمهال في اليوم 22 بعد صوم دام 21 يوماً. أعلن لدانيال الشيء، وهو أيضاً الأمر، وهو أيضاً دبر أو الكلمة، وهو أيضاً رؤية خزون للتاريخ النبوي الخارجي، وذلك إذ كان يختبر رؤيا المرآة مرح لرئيس الكهنة السماوي في قدس الأقداس.
يمثل دانيال أولئك الذين لهم اختبار الرؤية في المرآة، والذين يفهمون أيضاً الظهورات النبوية للمسيح، وكذلك التاريخ الخارجي الذي تمثله رؤيا حزون، وتمثل رؤيا مراه المسيح معلماً نبوياً على الطريق، ويمثل المؤنث من الكلمة نفسها الاختبار الناتج عن معاينة مجد الله، كما يمثله دانيال ويوحنا وإشعياء والأخت وايت وغيرهم من الأنبياء.
على هذا المستوى تمثل رؤيا خازون الخارجية الاختبار التأسيسي، وتكون رؤيا مره لظهورات المسيح في التسلسل النبوي للأحداث هي اختبار الهيكل. هل ظهر المسيح في قدس الأقداس داخل قدس أقداسك أنت؟ هناك حيث يتحدى اللاهوت بالناسوت. هذا هو الاختبار الذي لا بد من اجتيازه قبل أن يغلق زمن الاختبار عند اختبار اللتموس. واختبار اللتموس الذي يظهر الطابع الخلقي هو رؤيا مره المرآة.
في 31 ديسمبر كانون الأول 2023 بدأ الاختبار الخارجي للأساس بشأن عبارة ناهبو شعبك في الآية 14، وعندما نصب البابا الحالي في 8 مايو أيار 2025 تثبتت الرؤية الواردة في الآية 14، وانتقل اختبار الأساس إلى اختبار الهيكل. ومنذ 9 مايو أيار 2025 يجري اختبار الهيكل، وكانت قيامة الشاهدين في 31 ديسمبر كانون الأول 2023 ممثلة في الآية 11 من الإصحاح 11 من سفر الرؤيا. والقيامة التي بدأت في ذلك التاريخ وقعت ضمن فترة حرب أوكرانيا التي بدأت عام 2014 وتصاعدت عام 2022. وقد التقت الخطوط الخارجية والداخلية للنبوة في تلك الحقبة. في 31 ديسمبر كانون الأول 2023 كان عمل إرساء الأساس جارياً، وهو عمل تمثله الحقبة من 197 حتى 1840،
وكذلك من 1840 حتى 1844، وكذلك من 19 أبريل نيسان 1844 حتى 22 أكتوبر 1844.
برز سفر دانيال 11 في مجرى التاريخ بوصفه الخط الخارجي للنبوة، وارتبط بالتاريخ عينه الذي هو الخط الداخلي لسفر الرؤيا 11. في عام 2014 بدأت الحرب الأوكرانية على مثال معركة رافيا سنة 217 قرنميرا، وفي عام 2015 قام الملك الرابع والأغنى بكثير المذكور في العدد الثاني من دانيال 11 وأعلن عزمه الترشح لمنصب الرئيس، فأثار ذلك الإعلان غضب العولميين ذوي ذهنية التنين الممثلين بملك يونان.
حدد سفر الرؤيا الإصحاح 11 الآية 11 يوم 31 ديسمبر 2023 بوصفه اللحظة التي فيها أقيم الشاهدان، ثم فهم أن الفترة الممتدة من 18 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2023 هي برية نبوية، وعند ختام فترة البرية بدأ صوت يصرخ في يوليو 2023، ثم بعد 1260 يوماً تماماً على التنبؤ الفاشل بشأن ناشفل في 18 يوليو 2020 بدأ أسد سبط يهوذا يفك أختام كلمته النبوية. إن فك أختام كلمة الله النبوية ينتج دائماً عملية اختبار بثلاث مراحل كما هو مبين في سفر دانيال الإصحاح 12.
كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شراً ولا يفهم أحد من الأشرار، أما الفاهمون فيفهمون. دانيال 12:10.
في سفر الرؤيا الإصحاح 19 تتهيأ العروس ثم تمنح ثوباً أبيضاً، وترمز تلك الأثواب البيضاء إلى أن العروس مستعدة، ويحدث ذلك في سفر الرؤيا الإصحاح 19 عندما تفتح نوافذ السماء، وقبل أن تجعل العروس بيضاء بثوب بر المسيح تطهر أولاً.
في 31 من ديسمبر عام 2023 ابتدأ امتحان الأسس ليطهر الذين يراد لهم أن يكونوا أطهاراً، ويتم ذلك التطهير بازدياد المعرفة، إذ إن أسد سبط يهوذا ابتدأ حينئذ يرفع الختم عن الإعلان الأخير عن ذاته، ويشتمل ذلك الإعلان على أنه هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يوضع، فرفض الحقيقة التأسيسية التي تقضي بأن روما هي سالب شعبك، هو رفض للأساس الوحيد الذي يمكن أن يوضع.
في 31 ديسمبر كانون الأول 2023 بدأت عملية تمحيص أفضت فوراً إلى فصل فئتين، وقد فك الأسد الذي من سبط يهوذا الآن الختم، مظهراً أن الإتمام التاريخي للآية 14 كان في 8 مايو أيار 2025، وبهذا ثبت تحديد ميلر لروما بوصفها الرمز الذي يقيم الرؤية الخارجية للنبوة. ولما عاد ترامب في عام 2024 تحقق به الآية 13 من دانيال الإصحاح 11، ثم في الآية التالية نؤرخ لعام 2025 بانتخاب البابا ليو، وقد تم تنصيب كل من ترامب ونظيره المضاد للمسيح في عام 2025.
إن التواريخ التي نحددها في هذه الحركة هي في جوهرها بصيرة مقدسة بأثر رجعي، نحدد وقت النهاية بعام 1908، ثم كان تقنين الرسالة عام 1996، وعند وقوع أحداث 11 من سبتمبر تم تمكين الرسالة المقننة، وفي عرض ألواح حبقوق عام 2012 الذي اختتم في يناير 2013 وضعت الأسس.
في 18 يوليو 2020 حلت خيبة الأمل الأولى، ثم في يوليو 2023 بدأ صوت يصرخ في البرية، وفي 31 ديسمبر 2023 بدأ فك أختام رؤيا يسوع المسيح، وابتدأ أول اختبار تأسيسي خارجي.
في 8 مايو أيار 2025 بدأ الاختبار الداخلي الثاني للهيكل، المحك الثالث وشيك. هناك سيتجلى ما إذا كانت النفس تقتني زيت الرسالة الذي يمثله الاختبار الأول الخارجي والزيت المصاحب للاختبار الداخلي الثاني،
يمثل الاختبار تسلسلاً خارجي ثم داخلي ثم خبرة.
يتكون الخط النبوي الداخلي من المعالم السابقة التي أسلفت ذكرها، ويتوافق كل واحد من تلك المعالم مع معالم مطابقة في تاريخ الحركة الميلارية، فسنة 1798 بوصفها وقت النهاية تقابل سنة 1999، وهي أيضاً وقت النهاية، وهناك فك أسد سبط يهوذا أختام كلمته، لأنه هو الكلمة، وعندما أدت الحركة الأدفنتستية دور النبي العاصي في التمرد التأسيسي الذي قام به يرب عام بعودتها إلى الأكل مع النبي الكذاب في بيت إيل، عادت إلى حجج البروتستانتية الساقطة التي استخدمت ضد تحديد ويليام ميلر للأزمنة السبعة، ولهذا السبب فإنها لا تفهم فهماً كاملاً إن كانت تفهم أصلاً لماذا تعد سنة 1963 المعلم الأخير لحركة الألفة للملكين الأول والثاني.
ولهذا السبب لا يعني لهم شيئاً أن المدة 126 سنة، وهي رمز إلى 1090 ورمز إلى البرية التي تمتد عبر التاريخ من 163 حتى وقت المنتهى في 1989. عند انقضاء 40 سنة قاد يشوع الحركة إلى أرض الموعد. في عام 1989 شرع الرب في عمل قيادة حركة الأوميجا خاصته للخروج من برية 1969 إلى 1989 بالطريقة عينها التي كان قد أخرج بها حركة الألفا من برية 35 إلى 79-98.
في عام 1988 فك ختم رؤيا نهر حتادل التي تمثل الأصحاحات الثلاثة الأخيرة من سفر دانيال، كما فك ختم رؤيا نهر أولاي التي تمثل الأصحاحات 7 و8 و9 من سفر دانيال في عام 1998. وبعد 220 عاماً على صدور نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس، نشر ويليام ميلر رسالته المستندة إلى رؤيا أولاي لأول مرة، وبذلك أضفى على رسالته طابعاً رسمياً في عام 1831. وكذلك نشرت رسالة نهر حتادل لأول مرة في عام 1996 بعد 220 عاماً من سنة 1766 مولد الأرض المجيدة الولايات المتحدة.
إن التقنين الذي قام به ميلر للرسالة بعد مرور 220 عاماً على ترجمة الملك جيمس يعرف ويليام ميلر بوصفه أول رسول مقدس على الإطلاق يوظف نبوءات الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد لإحداث نهضة وإصلاح. الكتاب المقدس إلهي وقد اتصل بما هو بشري بعد 220 عاماً لينتج رسالة أولي.
يسوع هو الألف والياء وهو كلمة الله، ولذا فإن صدور ترجمة الملك جيمس للكتاب المقدس سنة 1611 يجعل يسوع حاضراً في سنة 1611 وكذلك في سنة 1831. يظهر المسيح في وقت النهاية كأسد سبط يهوذا، ثم حين تصاغي الرسالة صياغة رسمية يكون هو الألف والياء والكلمة. وتدرك علاقة ميلر بالبداية في أن كليهما البداية والنهاية يؤكدان على نشر الرسالة. إن الفترة من 1766 إلى 1766 تحمل السمات نفسها مع أنها مختلفة.
إن رسالة حدائل هي رسالة قانون الأحدي في الولايات المتحدة، كما هو مبين في الآية 41 من الأصحاح 11 من سفر دانيال. إن عام 1776 ومعه نشر إعلان الاستقلال يمثلان نقطة البداية للفترة البالغة 220 عاماً التي انتهت بنشر منشور عنوانه بتدبير إلهي لا عن قصد بشري زمن النهاية. وفي السنة نفسها 1966 منحت لنا مؤسسة خدمية باسم مستقبل لأمريكا، وقد صيغت رسالة الأرض البهية أي الولايات المتحدة صياغة رسمية بربط مباشر بين بداية النبوة ونهايتها، وقد تكرر كل معلم رئيس في تاريخ المليريين وفق النمط التوجيهي لمثل العذارى العشر،
وكلتا الفترتين البالغتين 220 عاماً لهما بداية ونهاية موسومتان بمنشور.
لقد تم تأكيد رسالة ميلر ومنهجيته وتمكينهما بتتميم الإسلام للويل الثاني، وكان ما استعمله الرب لتمكين الرسالة هو مبدأ اليوم بسنة عند ميلر، وكذلك المبدأ الذي مكن الرسالة والمنهجية في 9/11 حين أعاد نزول ملاك الإصحاح 18 من سفر الرؤيا النزول الذي كان قد قام به في 11 أغسطس 1940، كما يمثله الإصحاح 10 من سفر الرؤيا. هذان الملاكان يمثلان ظهوراً نبوياً للمسيح في هيئة ملاك، والمبدأ الذي هو تأسيسي لحركة 9/11 بالقدر نفسه الذي كان فيه مبدأ اليوم بسنة تأسيسياً لحركة 11 أغسطس 1940، هو أن التاريخ الميلري يتكرر في تاريخ 144,000.
عندما وقع تحقق لنبوءة من نبوءات الإسلام المتعلقة بالويل الثالث في تاريخ الأوميجا والملاك الثالث، وكان ذلك متوافقاً مع تحقق نبوءة من نبوءات الإسلام في الويلين الأول والثاني الذي وقع في تاريخ الألفة للملاكين الأول والثاني، تأكد مبدأ أن تاريخ الميلريين يعاد في تاريخ 144,000 تأكيداً راسخاً، تماماً كما تأكد لدى ميلر مبدأ اليوم بالسنة في ارتباطه بالويلين الأول والثاني من الإصحاح 9 من سفر الرؤيا.
قد يفوت مقصد السابق بعض من يعرفون نبوءة الزمن البالغة 391 سنة و15 يوماً الواردة في سفر الرؤيا 9:15. دعوني أوضح.
الويلان الأول والثاني متوافقان مع تاريخ الملك الأول والملك الثاني، ويتوافق تاريخ الويل الثالث مع تاريخ الملك الثالث، والمقصود هنا أن نقطة البداية لفترة مدتها 391 عاماً و15 يوماً المبينة في تاريخ الويل الثاني توجد في تاريخ الويل الأول، فثمة نبوءة مدتها 150 سنة في تاريخ الويل الأول من سفر الرؤيا الإصحاح 9، وفي اليوم الذي تنتهي فيه تلك الفترة النبوية تبدأ نبوءة مدتها 391 عاماً و15 يوماً، وهاتان النبوءتان تربطان ربطاً مباشراً بين الويلين الأول والثاني. ولذلك عندما تم الإعلان عن نبوءة تخص الإسلام استناداً إلى مبدأ اليوم بسنة، كانت تلك النبوءة هي نبوءة الويلين الأول والثاني من الإسلام، وكانت هي الرسالة التي أكدت منهجية ميلر ورسالته في تاريخ الملك الأول والملك الثاني.
عندما انتهت تلك الحقبة التاريخية في 22 أكتوبر تشرين الأول 1844، بدأ البوق السابع يدوي، والبوق السابع هو في آن واحد الويل الثالث وسر التقوى الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. ذلك البوق رسالة إنذار خارجياً ورسالة إنذار داخلية، ولأجل ذلك تقترن نبوءة 2520 سنة براحة السنة السابعة للأرض التي تشمل اليوبيل. وفي 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 بدأ البوق السابع يدوي تحقيقاً لنبوءة 2520 سنة و2300 سنة.
ولكن في أيام صوت الملاك السابع عندما يبدأ بالنفخ في البوق يتم سر الله كما أعلن لعبيده الأنبياء، رؤيا يوحنا 10:7.
كان يوم 22 أكتوبر 1844 هو يوم الكفارة، وكان ينبغي أن ينفخ في بوق اليوبيل في يوم الكفارة، ومنذ ذلك الوقت نحيا في تاريخ الملاك الثالث وكذلك في الويل الثالث الذي هو البوق السابع. وفي 11 أغسطس 1840 نزل الملاك القوي في الإصحاح 10 من سفر الرؤيا لينير الأرض بمجده، كما فعل ملاك الإصحاح 18 من سفر الرؤيا في 9 بعلمبوك.
في عام 2012 وحتى يناير كانون الثاني 2013 أنتجت سلسلة بعنوان ألواح حبقوق،
وجاءت متسقة مع صدور لوحة الرواد لعام 1843 في مايو أيار 1842، ثم وضعت أسس الحركة، سواء كانت حركة الألفة للملاكين الأول والثاني أم حركة الملاك الثالث، وقد جرى إدماج لوح حقوق في التاريخ والرسالة، وقد واز التنبؤ الفاشل بتاريخ 18 يوليو تموز 2020 تاريخ 19 إبريل نيسان 1844، وكان زمن الإبطاء في المثل قد بدأ.
انقضت فترة برية مدتها 1260 يوماً عند فتح الختم في 31 ديسمبر 2023. حسن أن نتذكر أن المسيح طهر هيكله مرتين من تدنيسه المجدف كما تسميه الأخت وايت، فعل ذلك في بدء خدمته وفي ختامها، جاعلاً من التطهيرين تطهير الألف والياء.
تربط الأخت وايت بوضوح بين تطهير الهيكل الأول وبين 19 وبين الصوت الأول الذي تحدده بالآيات الثلاث الأولى من الإصحاح 18 من سفر الرؤيا، ثم تحدد الصوت الآخر في الآية الرابعة بوصفه تطهير الهيكل الثاني وأيضاً قانون الأحد. كان 19 أبريل 1844 تطهير الهيكل الأول للمليريين، وكان 22 أكتوبر 1844 الثاني، وخلال 46 عاماً من 1998 إلى 1844 شيد هيكل المليريين، وتوجد صورة كثيرية لتشييد هيكل المليريين في تاريخ خيبة الأمل، وكلتاهما تمثلان تطهير هيكل، وذلك التاريخ يتعلق بالهيكل.
من 18 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2023 نامت العذارى في زمن الإبطاء، وعندما يستيقظن على مسؤوليتهن في وضع الأساس وإقامة الهيكل. منذ ذلك الحين كان المسيح بصفته أسد سبط يهوذا يفك ختم النور النبوي، والنور النبوي الذي يفك ختمه ينتج دائماً عملية اختبار ثلاثية المراحل تنتهي عند المحك، حيث يتجلى الطبع لكنه لا ينمى، وعند المحك ستتلقى العذارى الأمينات سكباً للروح القدس يفوق كل مظهر لقوة الله بين شعبه مما سجل قط. سيكون هناك ازدياد في النور لم يشهد من قبل، وبناء على ذلك سأعرض خطاً تاريخياً آخر يؤيد توازي تاريخ أتباع ميلر مع تاريخ 144,000.
أما أنت يا دانيال، فاكتم الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية. كثيرون يجولون ذهاباً وإياباً، والمعرفة تزداد، وقال امضي في طريقك يا دانيال، لأن الكلام قد أغلق وختم إلى وقت النهاية. كثيرون يطهرون ويبيضون ويختبرون، أما الأشرار فيفعلون شراً ولا يفهم أحد من الأشرار، وأما الحكماء فيفهمون. دانيال 12:4-19.
سنواصل هذه الأمور في المقال التالي. التفرد. ادعى إيلون ماسك في 21 فبراير 2026 أننا نحن الآن في التفرد.
التفرد التكنولوجي.
التفرد التكنولوجي، ويشار إليه غالباً اختصاراً بالتفرد، هو نقطة زمنية مستقبلية افتراضية يصبح فيها التقدم التكنولوجي المدفوع أساساً بالذكاء الاصطناعي سريعاً وقوياً إلى حد يتسارع معه بما يتجاوز سيطرة البشر وفهمهم، فيفضي إلى تحولات عميقة وغير قابلة للتنبؤ في الحضارة البشرية. الفكرة الجوهرية هي انفجار الذكاء، فمتى أنشأنا نظاماً للذكاء الاصطناعي أذكى من أذكى البشر يسمى غالباً الذكاء الاصطناعي الفائق ASA، أمكن لذلك النظام أن يعيد تصميم ذاته ويحسن ذاته بسرعة تفوق ما يمكن لأي فريق بشري أن يبلغه على الإطلاق، وينشئ هذا حلقة عودية من التحسن الذاتي تتضاعف فيها القدرات مراراً وتكراراً ضمن أطر زمنية قصيرة للغاية، أيام، ساعات، دقائق، بما يجعل التطورات اللاحقة انفجارية وعصية على البشر ما قبل التفرد من حيث القدرة على التنبؤ بها أو توجيهها توجيهاً ذا معنى. والاصطلاح التفرد مستعار من الفيزياء والرياضيات، إذ إن في الثقب الأسود
يكون التفرد هو النقطة التي تبلغ فيها الجاذبية حد لا نهاية وتنهار عندها قوانين الفيزياء الراهنة، فلا نستطيع أن نرى أو نتنبأ بما يقع وراء أفق الحدث.
وبالمثل ينظر إلى التفرد التكنولوجي بوصفه أفق الحدث في التاريخ، يمكننا استشراف الاتجاهات حتى تلك النقطة، أما ما بعدها فيغدو فيه المستقبل مبهماً بالنسبة إلى العقول البشرية غير المعززة.
التاريخ الموجز والمفكرون الرئيسيون.
خمسينيات القرن العشرين ظهرت البذور الأولى في أعمال كل من عالم الرياضيات جون فون نيومان الذي تحدث عن تسارع وتيرة التغير التكنولوجي، وعالم الرياضيات والمتخصص في علم التعمية أي جي جود الذي وصف عام 1965 انفجاراً في الذكاء، ما إن تصمم الآلات آلات أفضل.
1993 أسهم عالم الحاسوب وكاتب الخيال العلمي فيرنر فينجي في شيوع المفهوم الحديث في مقالته التفرد التكنولوجي القادم، وقد تنبأ بأننا سننشئ ذكاءً يفوق الذكاء البشري في وقت ما بين عامي 2005 و2030، وبعد ذلك ستنتهي الحقبة البشرية، بالمعنى أن البشر من دون عون لن يعود الذكاء المهيمن.
عام 2005 أبرز المخترع والمنظر المستقبلي راي كورزويل هذه الفكرة إلى الوعي العام من خلال كتابه التفرد قريب، ويجادل بأن التفرد سيحل قرابة عام 2045 مدفوعاً بالنمو الأسي في القدرة الحاسوبية وفق قانونه المسمى قانون العوائد المتسارعة، وبالتقانة النانوية والتقانة الحيوية وواجهات الدماغ الحاسوب. وقد ظل متمسكاً بهذا الجدول الزمني على نحو ثابت، مؤكداً مؤخراً تحقق الذكاء الاصطناعي العام عام 2029 والتفرد نحو عام 2045.
تنبؤات الإطار الزمني اعتباراً من أوائل عام 2026.
تقلصت على نحو ملحوظ الآفاق الزمنية للتنبؤات في الأعوام القليلة الماضية بسبب التقدم السريع للغاية في النماذج اللغوية الكبيرة وأنظمة الاستدلال وقوانين التحجيم. أكثر الرؤى جرأة والأقرب أجلاً 26-26 صرح بعض القادة البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي مثل داريو أمودي من أنثروبيك وإيلون ماسك علناً بأن الذكاء الفائق أو ما يعادل وظيفياً محفز التفرد قد يظهر مبكراً بحلول عام 26 أو في غضون سنة إلى 3 سنوات.
لا تزال القيم الوسيطة في استطلاعات الخبراء تتركز حول 2040-2050 فيما يخص تحقق الذكاء الفائق الكامل التفرد.
معسكران للمآلات المحتملة.
فباوي تفاؤلي، وفرة جذرية، القضاء على المرض والفقر، خلود فعال عبر تحميل العقل أو الطب النانوي، اندماج الإنسانية مع الذكاء الاصطناعي الترانس إنسانية، حل مسائل علمية كانت تعد مستعصية على الحل في غضون دقائق.
ديستوبي تشاؤمي، فقدان الفاعلية والسيطرة لدى البشر، عدم الموائمة، يسعى الذكاء الاصطناعي إلى أهداف متعامدة مع القيم الإنسانية أو معادية لها، انهيار اقتصادي واجتماعي أو حتى مخاطر وجودية على البشرية.
ليس التفرد مجرد ذكاء اصطناعي متقدم جداً، بل هو اللحظة التي يفلت فيها التطور التكنولوجي من قيود الوتيرة البيولوجية والبشرية، ويغدو سيرورة مستقلة بذاتها خارجة عن السيطرة. وسواء وقع ذلك في عام 2026 أو 2030 أو 2045 أو لم يقع قط، فإنه يظل من أشد الأسئلة المفتوحة أثراً في تاريخ البشر في الوقت الراهن.
وقت المنتهى 1989.
يبدأ العالم الشبكي، الانتقال من الحوسبة المعزولة إلى الحوسبة المتصلة. اقترح تيم بيرنرز-لي الشبكة العالمية في سيرن 1989. يتسع نطاق البحث التجاري في الشبكات العصبية للاستخدامين العسكري والأكاديمي، وتطرح إنتل المعالج 485، فتقفز قدرة الحوسبة الشخصية وتتحول شبكة أربانت نحو ما سيغدو الإنترنت الحديث.
قبل ذلك كانت الحوسبة قوية، لكنها في الغالب محصورة في جزر معزولة، وبعد عام 1989 غدت الحوسبة ذات توجه شبكي. كانت الشبكات العصبية في عام 1989 مبكرة النشأة، محدودة بقدرات العتاد، وغالباً ما كانت أنظمة تعرف على الأنماط معززة بالقواعد، غير أن الجهات العسكرية ومختبرات البحث كانت قد بدأت آنذاك باختبار أنظمة تعلم لأغراض الاستهداف والتوجيه وتصنيف الإشارات، وكان ذلك الأساس التأسيسي لكل ما جاء لاحقاً.
إضفاء الطابع الرسمي على الرسالة 196.
الانفجار التجاري للإنترنت. أصبح الويب متاحاً للعامة وتجارياً وعالمياً. برزت نتسكيب وحروب المتصفحات، وأثبتت أمازون وإي باي جدوى التجارة عبر الإنترنت. تأسست جوجل تحت اسم باكراب في ستانفورد عام 1996، وسرع اعتماد ويندوز 95 وتيرة الحوسبة لدى المستهلكين. عام 1996 هو العام الذي كف فيه الإنترنت عن طابعه الأكاديمي وأضحى اقتصادياً، وقد بلغت البنية التحتية التي انطلقت عام 1989 حجم الاستخدام الاستهلاكي. لم يكن عصر الدوت كوم متعلقاً بالمواقع الإلكترونية بل برقمنة الأعمال. لقد غيرت هذه الفترة التجارة والإعلان واكتشاف المعلومات وأنماط الاتصال.
رسالة مؤيدة بالقوة 19/2001.
يبدأ عصر الأجهزة المحمولة بلس المنصة. رقمنة الوسائط بلس البنية التحتية السحابية المبكرة بلس النطاق العريض الدائم الاتصال. تصدر أبل جهاز آيبود. تبدأ منظومة رقمية محمولة، وتنطلق ويكيبيديا نموذج منصة للمعرفة الجماعية، ويشهد اعتماد النطاق العريض طفرة، وتبدأ أمازون بهدوء في بناء ما سيصبح AWS. تتسارع تقنيات المراقبة بعد أحداث 11 سبتمبر على نحو هائل، وتنمو البنية التحتية لتحليلات البيانات بسرعة. هنا ترسى بدايات الحوسبة السحابية ومنظومات المنصات وهيمنة المحتوى الرقمي والبنية التحتية الدائمة الاتصال، وتوضع الأسس لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.
الأساس الموضوع ألواح هاب كوك 2012-2013.
الاختراق في التعلم العميق، ميلاد الذكاء الاصطناعي الحديث. هذه هي اللحظة المحورية التي توقفت فيها الشبكات العصبية عن كونها تجريبية، وأضحت بالغة القوة على الصعيد العملي. الجسر الدقيق بين حقبة 2001، المنصة السحابة، وانفجار 2023، الذكاء الاصطناعي التوليدي. سبتمبر 2012، تفوز أليكس نت، شبكة عصبية تلافيفية عميقة، بمسابقة إيميج نت بفارق هائل، ساحقة جميع الخوارزميات السابقة. يعترف بهذا الحدث منفرداً عالمياً في أبحاث الذكاء الاصطناعي على أنه اللحظة التي ولد فيها التعلم العميق الحديث. 2012، يثبت فريق جيفري هينتون أن الشبكات العصبية العميقة المدربة على وحدات معالجة الرسوميات GPU قادرة على تعلم السمات الهرمية تلقائياً. 2013، تستحوذ جوجل على شركة هينتون DNN Research، وتضخ الصناعة فجأة مليارات في التعلم العميق. تصبح تحسينات إنفيديا في وحدات معالجة الرسوميات كودا العتاد القياسي للذكاء الاصطناعي، وتنضج بالتوازي أدوات البيانات الضخمة. أطلق سبارك 1.0 عام 2013، مما يتيح التعامل مع مجموعات البيانات الهائلة اللازمة للتعلم العميق.
فض الختم 2023.
الذكاء الاصطناعي التوليدي يجتاز العتبة. يصبح الذكاء الاصطناعي متاحاً وقابلاً للاستخدام ومحدثاً اضطراباً اقتصادياً، وليس مجرد شبكات عصبية أفضل فحسب. هذه هي اللحظة التي يكتب فيها الذكاء الاصطناعي الشفرة، ويولد الصور، ويؤتمت الأعمال المكتبية والمهنية، ويوسع نطاق مهام الاستدلال. وللمرة الأولى لا يعود الذكاء الاصطناعي متخصصاً، بل يصير أداة معرفية للأغراض العامة.
2026، التفرد
عام 1989 بوصف رفع ختم وقت النهاية ذاته، بدء الاتصال الشبكي ووضع الأساس لتدفق المعرفة على المستوى العالمي، وارتباط ذلك بانهيار الاتحاد السوفيتي باعتباره المعلم لزمن الاختبار الأخير لحركة الأدفنتست.
عام 1996 بوصفه إضفاء الطابع الرسمي على الرسالة، الويب التجاري يوسع نطاق اقتصاد المعلومات ويرقم من التجارة والاكتشاف.
2001 بوصفه تمكيناً للرسالة، المنصات والسحابة والوصول المتصل على الدوام ترسي النظام البيئي الرقمي للمعرفة الجماعية المتنقلة.
2012-2013 بمثابة وضع الأساس للذكاء الحقيقي، إذ جعل اختراق التعلم العميق فهم الآلة عملياً وقابلاً للتوسع.
عام 2023 بوصفه ذروة فتح الأختام، ينفذ الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إدراك عام الغرض، جاعلاً إنتاج المعرفة والاستدلال ميسوري المنال ومزعزعين.
التدرج أنيق، إذ تبني كل مرحلة على سابقتها بناءً تراكمياً، وينتقل هذا التدرج من الاتصالية، التسويق، النظام البيئي، الذكاء، الإدراك.
كانت الفترة 2012-2013 النقطة المفصلية الحاسمة، اللحظة التي أثبتت فيها الشبكات العصبية قدرتها على التعلم الهرمي التلقائي، فوز أليكس نت إيميج نت وتأكيد صحة أعمال هينتون، وإتاحة التوسع باستخدام وحدات المعالجة الرسومية GPU، وهو ما جعل الانفجار التوليدي في 2023 أمراً محتوماً. ولولا التحول المعماري في 2012 لما أنتجت نماذج المحول 2017 مع التوسع الهائل عمومية بمستوى تشات GPT.